الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 32 بعد 200 من جامع الترمذي، وهو الأول من كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبدأ فيه في اليوم الخامس من الشهر 11 لعام 46 و400 ألف. الزهد ترك الرغبة في الدنيا على ما يقتضيه الكتاب والسنة. قال: باب الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. الصحة صحة البدن المذكورة هنا، والفراغ عن شغل البدن. فإذا كان الإنسان صحيحا في بدنه، فارغا من شغله، مقبلا على عبادة ربه، فهو الممدوح. وإذا كان صحيحا في بدنه، فارغا من شغله، مقبلا على معصية ربه، فهو المذموم. وإذا كان مريضا في بدنه، صحيحا في عمله، فهو على خير. وإن كان مشغولا في بدنه، مقبلا على طاعة ربه، فهو على الخير. المذموم أن يكون صحيح البدن، فارغ الشغل، ومع ذلك مع الشر والضير. ومعنى مغبون فيهما كثير من الناس أن يلحقهم الغبن على ما فاتهم من النعيم والخير، والغبن الخسارة. قال أبو السند المتصل: حدثنا صالح بن عبد الله وسويد بن نصر. قال صالح: حدثنا وقال سويد: أخبرنا عبد الله بن مبارك عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أخرجه البخاري وابن ماجه وأحمد الدارمي. وبه افتتح البخاري رحمه الله كتاب الرقاق. والنعم كثيرة، وإنما اختص الله عز وجل هاتين النعمتين دون غيرهما لكثرة المفرطين فيهما، ولأن كثيرا من الناس ربما يحب العمل الصالح ويشغل عنه بمرض أو فراغ، وهذا اجتمعت فيه الصحة والفراغ، ومع ذلك أبى إلا البعد. وقد قيل: إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: وفي الباب عن أنس بن مالك. خرجه الطبراني في الأوسط. وقال الهيثمي: فيه حميد بن الحكيم ضعيف. قال: هذا حديث حسن صحيح، رواه غير واحد عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، فرفعوه ووقفه بعضهم عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند. باب من اتقى المحارم فهو أعبد الناس. يعني ربما يقصر في بعض المندوبات وبعض المستحبات، ولكنه متنزه عن المعاصي والسيئات، فهذا من العباد، لأن الله عز وجل يعبد بالفعل ويعبد بالترك. فإذا جاء بالواجبات وانتهى عن المحرمات، فقد عبد الله عز وجل فعلا وتركا. قال أبو السند المتصل: حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي طارق عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن، أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله. وذلك لحرصه رضي الله عنه عن العلم، فقد كان حريصا عليه، كما في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أو في البخاري: نعم، لقد علمت يا أبي هريرة أن لا يسأل أحد عن هذا الحديث أول منك، لما علمت من حرصك على العلم. فأخذ بيدي فعد خمسا وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، أي احذر الوقوع فيما حرم الله عليك. تكن أعبد الناس، أي من أعبدهم، لأنه يلزم من ترك المحارم فعل الفرائض. وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ارضى برزق الله لك تكن أغنى الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الغنى بكثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، فليكرم جاره، فلا يؤذي جاره. جاء بهذه الألفاظ المتتابعة. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما. حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. نعم، كثرة الضحك تصيره مغمورا في ظلمات بمنزلة الميت، لأنه تلحقه الغفلة وتلحقه القسوة والميل إلى الدنيا. الحديث أخرجه أحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان وهو الضبعي، والحسن لم يسمع من أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه شيئا، إذن فهو منقطع. هكذا روي عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد قالوا لم يسمع الحسن من أبي هريرة، وروى أبو عبيد الناجي عن الحسن قال هذا الحديث قوله، ولم يذكر فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي روي مرفوعا عن الحسن، روي موقوفا عن الحسن، فهو ضعيف مرفوع وضعيف موقوف. قال: بأما جاء في المبادرة بالعمل أي الصالح، أما العمل السيء البعد عنه هو المطلوب وهو الحتم والمتعين. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو مصعب عن محرز بن هارون قال في التهذيب محرر، محرر بن هارون بن عبد الله بن محرر بن الهدير التيمي، قال البخاري منكر الحديث، عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، أي سبعا من الأمور العظيمة المدلهمة التي تغشى الناس. هل تنتظرون إلا إلى فقر منسن؟ في بعضها: ما ينتظر أحدكم إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا، أي أن الغنى يؤدي إلى طغيان الإنسان، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ومنسن أي ينسيه كثير من الطاعات بسبب تردده على طلب الأقوات، أو غنى مطغن على المعنى السابق، أو مرض مفسد، مرض يفسد عليه البدن فيعجز عن طاعة الله عز وجل، أو هرم مفند، هرم يلحق الإنسان يؤدي به إلى الخرف بحيث لا يحسن الصواب من غيره، أو موت مجهز، موت يجهز عليه فيوارى التراب وينقطع من العمل، كما قال تعالى: وحيد بينهم وبين ما يشتهون، أو الدجال فشر غائب ينتظر، وهذا في آخر الزمان على ما مر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر، لأن ليس عمل بعد قيام الساعة وإنما الجزاء. أخرجه أحمد، الحديث كما ترى ضعيف جدا لما في سنده من محرر أو محرز. قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الأعرج عن أبي هريرة إلا من حديث محرز بن هارون، وقد روى بشر بن عمر وغيره عن محرز بن هارون هذا، وقد روى معمر هذا الحديث عمن سمع سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو قال: تنتظرون. قال: باب ما جاء في ذكر الموت، أي واستحباب ذلك، لأن ذكر الموت يؤدي بالعبد إلى فعل الطاعات وإلى الزهد في الدنيا. وبالسند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ذكر هذا من لذات يعني الموت. خرجه النسائي بن ماجه وأحمد. ويقال هادم وهادم بالدال والذال لأن الأحرف غاربا تتناوب. وقوله اللذات لأنه يؤدي إلى زهد الإنسان، لو ذكره الإنسان وهو يعاشر امرأته لربما انقطع، ولو ذكره وهو يتولى الطعام لربما زهد فيه. فالموت حقيقة يمر بها جميع الناس، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الموت. خرجه النسائي بن ماجه وأحمد. قال في الباب عن أبي سعيد خرجه الترمذي في أبواب بصفة القيامة، وفي الباب أيضا عن ابن عمر مرفوعا اكثر ذكر هذا من لذات يعني الموت، فإنه ما كان في كثير إلا قل له ولا قليل إلا جزله. رواه الطبراني بإسناد حسن، وفي الباب أيضا عن أنس رواه البزار بإسناد حسن والبيهقي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال رحمه الله باب بالسند المتصل، حدثنا هناد قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف والصنعاني قال حدثنا عبد الله بن بجير ابن يسار وثقه ابن معين واضطرب فيه كلام ابن حبان أنه سمع هانئا مولى عثمان قال كان عثمان ليس به بأس، كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا، لأن الله عز وجل جعل الإنسان ما يذكره بالله، فبعضهم يبكي من ذكر الجنة والنار، وبعضهم يبكي من ذكر الصفات، وبعضهم يبكي من النظر إلى الآيات الكونية، وبعضهم يبكي من القبر، وهكذا كل له ما يبكيه. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة، هذا دليل على أن الإيمان بما في القبر من النعيم والعذاب داخل في الإيمان باليوم الآخر، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، لأن من سلم في قبره سلم في آخرته ولا بد، ومن أصيب في قبره فبحسبه، فمنهم من يصاب ببعض شيء ثم ينقطع عنه العذاب، ومنهم من يصاب بشيء فيستمر معه العذاب إلى يوم القيامة، ومنهم الكافر الذي يستمر معه العذاب حين يخرج من قبره إلى أن يدخل النار ويستمر العذاب أبد الآباد. فاستمرار العذاب في الدنيا يعني في القبر من جنس استمراره في الآخرة، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. ولذلك حين يوضع الكافر في قبره وتختلف أضلاعه ويرى منزله في الجنة والنار، يعني في النعم، يقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، لما علم من شدة النار وبئس القرار. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، خرجه ابن ماجه، يعني كأنه منظر من أمور ما قبل الآخرة، وإلا فالنار أفظع من القبر. قال سمعت عثمان ينشد على قبر فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. والحديث الصحيح المسلم وليس في الصحيحين. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشام بن يوسف. قال رحمه الله باب جاء من أحب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وهذه المحبة المراد بها حين يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان، ليس فيها إرادة الموت أو كره الموت، فالموت الجميع يكرهه، حتى أن موسى عليه السلام حين جاءه ملك الموت لقبض روحه لطمه حتى فقع عينه. قال أبو سند متصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس يحدث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد والدارمي. قال في الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي موسى قال حديث عبادة حديث صحيح حسن صحيح. تقدم هذا الحديث في كتاب الجنائز وكلها في الصحيح عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي موسى. وفي حديث عائشة تفسير ذلك وذلك إذا يعني بلغت الروح الحلقوم وتشنجت الأصابع وحشرجت الصدور، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال باب ما جاء في إنذار النبي صلى الله عليه وسلم قومه، أي تخويف النبي صلى الله عليه وسلم قومه بما يلقون وبما ينتظرهم، ومن ذلك النار. وبالسند المتصل حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي صدوق روى عنه البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه وغيرهم. وقال أبو داود وكان يعلم المجان المجون فأنا لا أحدث عنه. قال ابن عدي: وهذا لا يؤثر فيه لأنه من أهل الصدق كذا في التقريب وتهذيب التهذيب. قال: في ميزان الاعتدال كان بالبصرة مجان يلقون سرة الدراهم ويرقبونها، فإذا جاء من لاحظها فرفعوها صاحوا به وخجلوه، فعلم أبو الأشعث أن يتخذوا سر فيها زياج، فعلمهم أبو الأشعث أن يتخذوا سر فيها زياج، فإذا أخذوا سرة الدراهم فصاح صاحبها وضعوا بدلها في الحال سرة الزياج انتهى، يعني علمهم يخدعون المجان. قال أبو سند متصل: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي صدوق يهم قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا صفية بنت عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، يا بني عبد المطلب، إني لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. خرجه مسلم والنسائي وأحمد. وهذا إنذار من النبي صلى الله عليه وسلم لهم حتى لا يعتمدوا على النسب المجرد، فإن النسب المجرد ليس بشيء. وإذا كان مثل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لا يعني عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فمن باب أولى من هو أبعد منها، ومن باب أولى من ليس على طريقتها. كل نفس بما كسبت رهينة، مرهونة بأعمالها الصالحات، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وفي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية أهله ومن إليهم، والمبالغة في التخويف والتحذير. قال في الباب عن أبي هريرة وأبي موسى وابن عباس: أما حديث أبي هريرة فأخرجه الترمذي في التفسير، وأما حديث ابن عباس فأخرجه الشيخان، وأما حديث أبي موسى فأخرجه الترمذي في التفسير. قال: حديث عائشة حديث حسن غريب، هكذا روى بعضهم عن هشام بن عروة نحو هذا، وروى بعضهم عن هشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكر فيه عائشة. الحديث ثابت من أوجه كثيرة. وفي الحديث الصحيح من حديث ابن عباس: لما أنزل الله أنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فجاء فعم وخص. الحديث طوله. قال: باب ما جاء في فضل البكاء من خشية الله عز وجل، وأن ذلك من أنفع ما يكون للإنسان أن يبكى من خشية الله، فيؤجر على ذلك ويزجر عن فعل المعاصي والسيئات. قال أبو سند المتصل: حدثنا هناد قال: حدثنا عبد الله بن مبارك عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. خرجه النسائي بن ماجه وأحمد. لا يلج أي لا يدخل رجل بكى خشية الله في الغالب، وإلا حتى النساء داخل في هذا المعنى، حتى يعود اللبن في الضرع، هذا من بعد التعليق بالمحال كقوله عز وجل: حتى يلج الجمل في سم الخياط، ولا يجتمع غبار في سبيل الله في الجهاد ودخان جهنم. فكأنهما ضدان لا يجتمعان. والحديث فيه فضيلة البكاء من خشية الله، وفيه فضيلة الجهاد في سبيل الله، لكن بهذا القيد: البكاء من خشية الله، أن يكون الحامل له على البكاء خوف الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله سبحانه وتعالى. خرجه النسائي بن ماجه وأحمد. قال في الباب عن أبي ريحانة وابن عباس: أما حديث أبي ريحانة فأخرجه أحمد عنه مرفوع: حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله، وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله، وذكر عين ثالثة. وأخرجه أيضا النسائي الحاكم. قال: صحيح الإسناد كما في الترغيب، وما حديث ابن عباس وأخرجه الترمذي في باب فضل الحرس في سبيل الله من أبواب فضائل الجهاد. قال رحمه الله: قال: هذا حديث حسن صحيح، ومحمد بن عبد الرحمن هو مولى آل طلحة، وهو مدني ثقة، وروى عنه شعبة وسفيان الثوري. باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، أي لكثرة الأهوال وكثرة المناقصات التي تنتظركم، وجاء في زيادة: ولا بكيتم كثيرا. وبالسند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن مورق عن مجاهد عن مورق وهو العجلي ثقة عابد عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أطلعه الله عز وجل على شيء من عذاب القبر، وهكذا ربما رأى الجنة وربما رأى النار. أطت السماء وحق لها أن تأط. الأطيط هو صوت الأقطاب، وأطيط الإبل أصواتها وحنينها على ما في النهاية، أي صوتت وحق لها، أي تعين ذلك لشدة ما عليها من الحمل. ما فيها أي ليس في السماء موضع أربع أصابع بالرفع على أنه فاعل الظرف، إلا وملك أي فيه ملك واضع جبهته لله ساجدا. قال القارئ أي من قادا ليشمل ما قيل إن بعضهم قيام وبعضهم ركوع، وإن نحن الصافون وإن لنحن المسبحون وما منا إلا له مقام معلوم. قال والله لو تعلمون ما أعلم، أي من الغيب الذي أعلمه الله وأطلعه عليه، لضحكتم قليلا. لأن الإنسان إذا علم ما ينتظره أو علم ما يخفى عنه لربما بكى لشدة الأهوال وتغير الأحوال. ولذلك عم الله عز وجل عنا كثير مما يأتي، وإلا فإن الإنسان قد لا يستصيغ الطعام ولا الشراب ولا النوم ولا يهنأ. لو كان يعلم أن ولده سيموت قبله، وأن أباه سيموت بعد سنوات، وأن زوجته ربما ماتت كذا، وأن نفسه ستغادر في يوم كذا، كيف سيهنأ طعاما ويهنأ شرابا ويهنأ نوما؟ سأل الله السلامة والعافية. أحيانا تأتينا بعض المقلقات وبعض المؤذيات في أمور مظنونة غير يقينية، ومع ذلك يأتينا من التعب والنصب والسهر ما نحتاج معه إلى تناول بعض الأدوية. فكيف إذا كان الإنسان قد علم علم اليقين ما يكون في غيب الله عز وجل من شأنه الذي يقدم عليه؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولبكيتم كثيرا على ما ينتظركم، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، إيش من لذة؟ بل ما أكلتم ولا شربتم. فالإنسان قد يمكث الأيام لا يستصيغ الطعام، فضلا أن يأتي أهله إذا لحقه بعض المنقص. ولا خرجتم إلى الصعودات، يعني إلى الأماكن الفاضية التي لا بناء فيها، شدة الهول تجأرون إلى الله، تدعون الله عز وجل وتتضرعون إليه بالدعاء. لوددت أني كنت شجرة تعضد، أي تقطع وتستأصل، وهذا قول أبي ذر رضي الله عنه كما ستعرف. خرجه ابن ماجه وأحمد. قال وفي أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة بن عباس وأنس. أما حديث عائشة وحديث ابن عباس، أما حديث عائشة فأخرجه ابن خزيمة في صحيح، ابن حبان في صحيحه. حديث ابن عباس أخرجه ابن عدي في الكامل. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الترمذي في هذا الباب، وأما حديث أنس فأخرجه البخاري في تفسير سورة المائدة في الرقاق، وفي الاعتصام ومسلم في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، والترمذي في التفسير، والنسائي في الرقاق، وابن ماجه في الزهد. قال هذا حديث حسن غريب، ويروى من غير هذا الوجه أن أبا ذر قال لوددت أني كنت شجرة تعضد، ويروى عن أبي ذر موقوفا وبالسند المتصل. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال الحافظ والمراد بالعلم هنا ما يتعلق بعظمة الله وانتقامه من يعصيه، والأهوال التي تقع عند النزع والموت وفي القبر ويوم القيامة، ومناسبة كثرة البكاء وقلة الضحك في هذا المقام واضحة، والمراد به التخويف. وقد جاء لهذا الحديث سبب أخرجه سنيد في تفسيره بسند واهن والطبراني عن ابن عمر، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فإذا قوم يتحدثون ويضحكون، فقال والذي نفسي بيده الحديث أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والدارمي. هذا حديث صحيح باب في من تكلم بكلمة يضحك بها الناس وربما كانت من الكذب، فهذا يأثم على كذبه ويأثم على إشغاله الناس وإلهائهم. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي محمد عن محمد بن إسحاق ابن يسار حسن الحديث إذا صرح. قال حدثني محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار، يعني لا يظن أن يلحقه بها هذا الإثم وهذه المعرة، وهي من أسباب مسخطات الله عز وجل كما في حديث بلال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يكتب الله عز وجل بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يكتب الله بها سخطه إلى يوم القيامة. أخرجه البخاري ومسلم بنحوه وأخرجه ابن ماجه وأحمد ومالك قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وهذا دليل على شؤم اللسان إن لم يكن في طاعة وذكر الملك العلام سبحانه وتعالى. وكم هي الأحاديث الدالة على أهمية الانتباه للنسان، وكذلك الآيات القرآنية ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وستأتي أحاديث في الباب. أكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، في أدلة غير هذه. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي، وهذه سلسلة حسنة إن سلم الإسناد إلى بهز. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. خرجه أبو داود الدارمي، يعني ويل له على كذبه ويل له على إنهاء الناس وإشغالهم، وهذا ما يفعله كثير من المنكتين والممثلين نسأل الله السلامة والعافية، فيضحك الناس ويلتهون ويعذب هو يوم القيامة. قال في الباب عن أبي هريرة قال هذا حديث حسن أخرجه حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ولي أبي هريرة رضي الله عنه حديث آخر عند البيهقي ذكره صاحب المشكاة في باب حفظ اللسان. إلى هنا بارك الله فيكم.